تستنكر عليهم هذا الطمع النابع إما من السذاجة وإما من العمالة، وسنتحدث عن هذا الطمع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فقد كمل الدين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو أحكام دينهم وسمو قيادتهم التي تحقق آمالهم في بلوغ الحياة الكريمة.
مبارك عليكم عيد الغدير الأغر،
أسمى
وأحلى
وأروع
وأجمل التبريكات والتهاني
نزفها لكم مستمعينا الأعزاء
بمناسبة حلول عيد الإمامة والولاية.
عيد الغدير الأغر،
كل عام وأنتم بألف خير.
أحلى يوم اليوم يا حيدر، قول من رفع كفينك لهاد الرسول. أحلى يوم اليوم يا حيدر، قول من رفع كفينك لهاد الرسول. قدمك لأمتك فهنيئا شيعتك، قدمك لأمتك فهنيئا شيعتك. غالي غالي وش قد فقير، غالي غالي وش قد فقير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تشكل علينا في سلوكنا وعقيدتنا ظاهرة النذر، النذور التي ينذرها أتباع أهل البيت عليهم السلام، ينذرها إلى الأئمة عليهم السلام وإلى الأولياء. هذه النذور مختلفة ومتعددة، بعضهم ينذر أن يطعم عن روح أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، بعضهم ينذر أن يقرأ تعزية، بعضهم ينذر أن يعطي مالا، بعضهم ينذر أنواع النذور، بعضهم ينذر لأبي الفضل العباس رضوان الله عليه، بعضهم ينذر لأم البنين أم أبي الفضل العباس رضوان الله عليها، وهكذا أنواع النذور المتعارفة. أيضا حالات النذور تختلف، بعضهم ينذر ابتداء نذرا سنويا ليكون له عادة سنوية أو عملا، بعضهم ينذر إذا مرض ابنه أو ابنها في حالة مرض، في حالة حاجة أو شدة تعسر عليه أمر ينذر أو يتوسل، هذه الحالة قد يشكل عليها، وبعضهم يعتبر أنه نذر الذبيحة، مثلا إذا نذرنا أن نذبح ذبيحة للإمام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، يقول هذا عبادة شرك، وهذا ذبيحة على النصب، والذبح حرام، وإلى آخر الأحكام التي يرتبونها ويشركون الناس ويكفرون الناس. في الواقع عمق المسألة ليس هذا. صيغة نذرنا لماذا؟ نذرنا لله وليس لهذا الإمام. علي لله نذر أنه إذا الله أحياني أبقاني إلى السنة الآتية أني أطعم في يوم عاشوراء 50 نفرا. علي لله نذر، وللإمام الحسين هو المستفيد، يعني ثوابه للنذر. الآن إذا أردت أن توقف مدرسة، قول أوقفتها لأهل هذا البلد، يعني عبدتهم، وقفتها لله من أجل أن يستفيد منها أهل هذا البلد. أو واحد يوقف مدرسة عن روح أبيه، يعني عبد أباه، النذر مثل الوقف عينا. أوقفته صدقة جارية للمرحوم والدي، وما المانع من هذا؟ كذلك أنذر نذرا أن أفعل خيرا للإمام الحسين عليه السلام، أفعل خيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أفعل خيرا لأرحامي، لأمواتي، لأي ولي من أولياء الله، لهذا العالم حيا أو ميتا، وما المانع من ذلك؟ الأعمال المستحبة يمكن أن يحول الإنسان ثوابها إلى حي أو ميت. واقع الأمر أن النذر لله عز وجل، الوقف لله، الإطعام لله، وثوابه إلى من أردت أن تحوله، تجعل ثواب ذلك للنبي أو للأئمة الأطهار أو لأبي الفضل العباس أو لأم البنين أو لأحد المراجع، أحد العلماء، أحد الأولياء، لوالدك، لأمواتك. النذور كلها صحيحة لأنها كلها لله عز وجل، وثوابها تهديه إلى من شئت. وعلى هذا الأساس علينا أن نجيب الذين يشكلون، نشرح لهم، نفهمهم، نوضح لهم. وفي اعتقادي يمكن بعضهم يفهمون لكن يريدون أن يناقشون، لأن هذه النذور على خلاف مزاجهم، ويشتد الأمر إذا كان مع النذر توسل، مثلا مريض تمرض أو حاجة عنده وشدة عنده. في حالات الشدة الإنسان يدعو الله عز وجل، هو الدعاء توسل، يعني أتوسل إلى ربي بأن أدعوه، أو أصلي ركعتين لربي، أليس التوسل؟ توسل. كذلك أتوسل إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، أتوسل إلى الله عز وجل بأن أصلي 100 مرة 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وآله، ما المانع؟ أتوسل بهذا، أنذر نذرا، أتوسل، أتوسل إلى الله عز وجل بحق الإمام الحسين عليه السلام. وثم ماذا؟ ما دام هو سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوسل بهم، يعني أذنا، فرق عن الذين دعوا أنهم يقربوهم عند الله زلفى، هؤلاء أصنام هم جعلوهم، ما أمرهم الله أنهم توسلوا إلي بهم، بينما أمرنا سبحانه وتعالى ابتغوا إليه الوسيلة، وهؤلاء هم النبي وأهل بيته، هم الذين أمرنا أن نصلي عليهم. هذا التوسل في حقيقة هذه الفريضة التي أوجبها الله عز وجل علينا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وسأله المسلمون: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك، كيف نصلي عليك؟ النبي صلى الله عليه وآله انتظر الوحي، كيف نصلي عليك؟ انتظر الوحي، لأن رب العالمين هو يقول لي كيف أجيبهم. نزل جبرائيل، ماذا أجابه؟ قال: قولوا محمد وآل محمد. أمرهم، يعني أقرنوهم مع هؤلاء. في الواقع هذا توسل، لما أمرنا أنه نصلي عليه، ولما في صلاتنا ما ترفع الصلاة إلا إذا صلي عليه، توسل، هذا كله توسل. لما الدعاء عندنا أيضا، وهذا مروي أن الدعاء يبقى معلقا، ما يرفع إلا بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذا التوسل، يعني هم الوسيلة. وقد ثبت عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله علم ذلك الأعمى كيف يتوجه به ويتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حديث مروي، ويمكن في آخر سنة، يعني هذا المقام الذي عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه وآله، مقام أهل البيت عليهم السلام، يظهر أنه في مفردات منه في آخر سنة، كان هو يركزه من أول بعثته، من أول وأنذر عشيرتك الأقربين، واختار منهم وزيرا، واختار منهم عليا، هذا من الأول، وخلال مراحل متعددة في آخره هذه مسألة التوسل، صيغة الصلاة عليهم، غيره غيره غيره، هذه في السنة الأخيرة. ولما جاءه ذلك الأعمى قال له: يا رسول الله، ادعو لي يا الله أن يفتح بصري، يرد علي بصري. قال: بل أتركك. مرة ثانية رجع يلح عليه، ولابد أن جبرائيل علمه. قال له النبي صلى الله عليه وآله: اذهب إلى بيتك وتوضأ، صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. هذا الأعمى، والله عز وجل رد عليه بصره، وكانت المعجزة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله الصحابة طبقوا ذلك. إذن مسألة التوسل بالنبي حيا وميتا، من الذي يقول أن مقام النبي عند الله عز وجل بتوسلنا به بعد وفاته يختلف عن توسلنا به في حياته؟ بل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أو جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك ليس بمعنى جاءوا إليك في وقت حياتك فقط، هذا مفتوح كل، جاءوا إلى قبرك، جاءوك أعام، وقد يشمل المجيء، المجيء المعنوي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي حصر جاءوك واستغفروا واستغفر لهم الرسول بحياته صلى الله عليه وآله؟ على هذا الأساس فإن عملنا في النذر وفي التوسل وفي الاستشفاع بالنبي وآله صلى الله عليه وآله في حياتهم وبعد وفاتهم وانتقالهم إلى ربهم صحيح على القواعد الشرعية، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
نسم يا عبير برياض الغدير، وانقل بالأثير تنصيب الأمير. نسم يا عبير برياض الغدير، وانقل بالأثير تنصيب الأمير. تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل، تستاهل يا نور الحسنين. تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
علي منه الولاد يا ناس بالكعبة علي منه بحضن طه النبي تربى علي منه بزغر سنة عرف ربه علي منه اليكر ما يفر عن حربه علي منه صراط المهتدي دربه علي منه الذي نتمسك بحبه علي نعم الولي صرنا على نهجه واغلى عيادنا في 18 ذي الحجة أغلى عيادنا 18 ذي الحجة
نسم يا عبير بالرياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
علي منه الولي ويا يدور الحق علي يا شخص بسلامه هو الأسبق علي منه ببنينة داوته صدق علي منه بحسام الكفر يتفرق علي منه بصلاته خاتمة تصدق علي منه بصلاته بخاتمة تصدق علي آية وإله بالمائدة آية وهم راكعوا لتشرح الغاية وهم راكعوا لتشرح الغاية
نسم يا عبير بالرياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
علي منه السور بالمصحف الذكرى علي سر هالأجاء منه حمل سر علي بسورة نبأ عن يا نبأ نقرأ علي والراكعون اليا والتمرة علي منه النبي زوج من الزهرة علي منه النبي زوج من الزهرة علي نفس النبي أوهب إلى روحه بنت فاطمة أزهرتها الدوحة بنت فاطمة أزهرتها الدوحة
نسم يا عبير بالرياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
علي منه اخو الهادي وابن عمه علي منه الصبح باب العلم علمه علي منه بقضاء أقضها الأمة علي منه العدالة ارتفعت باسمه علي منه الخلق تحتاج وتحكمه علي منه سلوني قالها بحكمة علي منه سلوني قالها بحكمة علي كلمة سلوني قالها وحدة لا قبل نطقها ولا شخص بعده لا قبل نطقها ولا شخص بعده
السلام يا عبير بالرياض الغدير ونقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل تستاهل يا ابو الحسنين تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
علي منه بصفات الفاضلة تفرد علي منه مناقب عندما تنعد علي منه بكرامات العدا تشهد علي منه الوصي بعد النبي الأمجد علي منه بيمينه علي منه بيمينه علي منه بغدير التولية تأيد، علي منه بغدير التولية تأيد، علي هذا الذي قالوا لبخ بخ مرسوم الولاية ثبت وتأرخ، مرسوم الولاية ثبت وتأرخ.
قسم يا عبير بالرياض الغدير والقلب الأثير تنصيب الأمير، تستاهل يا ابو الحسنية تستاهل، تستاهل نور العين تستاهل، تستاهل يا ابو الحسنية تستاهل، تستاهل نور.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم وحللتم، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أحبت الإيمان في واقعة الطف، أدى الأنصار أدوارهم على أحسن ما يرام، فمضوا إلى حيث أنعم الله ورضوان ربهم وجنان وعدهم سبحانه إياها، إنه لا يخلف الميعاد. ولم يدع علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام واحدا يسبقه، بعدئذ انفرد الإمام وأهل بيته. وصف المؤرخون ذلك المشهد واتفقوا على هذا المعنى. نعم، عندما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته خاصة، وهم ولد علي بن أبي طالب عليه السلام وولد جعفر وولد عقيل، اجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب. فتقدم علي الأكبر وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا. ظهر هذا الشاب الكريم بأنه شديد الحرص على السبق للساحة وعلى أن يكون أول ضحية وقربانا لله سبحانه وتعالى من الهاشميين في معركة الحق ضد الباطل. وهذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة وتأمل، فلا شك أن المسؤوليات الجسام لا تناط إلا بأهلها، وخليق بهم عبئها وما يترتب عليها من مضاعفات، لأنهم سدنة الرسالة وحراس المبادئ ذات الأصالة، فهم لا يختارون التأخير عن دورهم، الأمر الذي يفسر حالات التنافس بين الهاشميين والأنصار للبراز والقتال مع الأعداء وحسم الموقف من قبل الإمام الحسين عليه السلام للأنصار المجاهدين لرغبتهم على رضا منه.
أما وأن عليا يسبق إخوته من الهاشميين فذلك ما يفسره نفس المعنى، فنظرا لكونه نجل الإمام القائد المنحدر من صلبه الشامخ فهو يشعر بخصوصيته، لا لكي يسلم وينعم بل لكي يبادر ويعمل ويضحي، وليس هذا من باب المفاضلة والمكابرة بل من باب الإيثار، فخليق به أن يتقدم على الآخرين مؤثرا سلامتهم وعدم نظره لجراحهم أو مواقع مصارعهم. ولما كانت القضية قضية الإسلام فلا يحسن به أن ينتظر إلى آخر شوط وآخر دور، فهو ابن القائد ومن باب أولى أن يكون هو المتقدم، وهكذا يتجلى علو التربية ورفعة التوجيه وسمو الآداب وجلال التهذيب المتوفر في شخص علي الأكبر، فما كانت تربية أهل هذا البيت تنص على معنى يخالفه عملهم، ليس فيهم قوال غير فعال، وإنما جبلوا على ممارسة تطبيقات مقررات الرسالة والدين الحنيف والآداب والمثل والمفاهيم الخلقية العملية.
مستمعينا الكرام، اتجه علي الأكبر نحو أبيه الإمام أبي ضيم، فاتخذ له موقفا أمامه وظل صامتا مطرقا برأسه. نظر إليه والده الحسين عليه السلام فأدرك ما يريد، فكل ما ظهر عليه من لامة حربه ومدرعته وإسراجه لفرسه يدل على عزمه للمضي على ما مضى عليه من سبقوه، يدل على لهفته لمباشرة الجهاد المسلح. وراحب بطل كربلاء الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى نجله بنظرات ملؤها الرفق والحنان والإشفاق. أخذ يطيل النظر إليه، فاتخذت عواطف الأبوة الطاهرة مستقرها بين جوانح الأب الهمام. دار التفاهم على صعيد الصمت، وتم تبادل البيان من خلال مؤشرات موقف الأشجان، ولم يكن الفراق عجيبا ولا غريبا، إذ خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، ولا محيص عن يوم خط بالقلم. هنا نتذكر ما جاء في الخطاب التاريخي لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة، حيث يقول:
رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. مستمعين الكرام، ترى هل عز على سيد شباب أهل الجنة فراق حبيبه وريحانته وذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يا ترى يمنعه عن التسرع أو يؤجل دوره إلى حين؟ نعم، عز عليه، ولكنه لا يمنعه أو يؤجل جهاده. عز عليه عزا لا حد له، بيد أن الحسين يسيطر عليه أمر أكبر وأخطر، ذلك هو عزم القضية التي من أجلها نهض بنهضته وصدع بمبدأ الجهاد الإسلامي. فبعز رسالته السامية هان عليه عز الأحبة وآلام الوحدة والغربة، فالموقف شجي ومحرج، ولكنه فقد الحياة وحراجة تقديم البنين.
وأخذت الآهات ما أخذها في داخل صدر السبط المعصوم، وراح ينظر إلى الأكبر، إلى أشبه من وطئ الحصى بجده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وغرورقت عيناه بالدموع، وطفق إليه ليضمه ويحتضنه ويقبله. ونظر الهاشميون إلى هذا المشهد الحزين، وفهم علي الأكبر وأدرك من تلك الإجراءات الأبوية إنه لا مانع من خوض غمار الحرب الرسالية فورا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتواصل معكم وبرنامج من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الكرام، مال علي الأكبر إلى جواده الذي أعده وأسرجه، فامتطى صهوته واتجه نحو تأكيد الحقائق، وراحت عيون الهاشميين ترمقه بحب عظيم وإشفاق كبير. فكيف بأبيه الإمام الذي أخذت عيناه ترافقه واستمر يلاحقه بنظراته وتابعه بقلبه البصير الذي يخفق على النهاية والمصير لهذا الفتى المحمدي. لقد وجدناه يحول طرفه ليرمق السماء وليناجي ربه رافعا شيبته الشريفة، وقد أرخى عينيه لتسيل الدموع كل مسيل، قائلا فيما قال:
اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. في تلك الأثناء كان الأكبر يبتعد رويدا رويدا متجها نحو الحشود البشرية المتراكمة لقتال ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وبخ الإمام الحسين عليه السلام قائد الأعداء عمر بن سعد وتوعده مؤكدا له استحالة حصوله على نيل مصالحه من قتال عترة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسعي في إبادتهم وقطع رحمهم، فصاح به: مالك قطع الله رحمك، ولا بارك الله لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من محمد رسول الله. ثم حول الإمام طرفه إلى ولده الذي دنا من الجيش وأخذ ينظر إليه، وقد رفع سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته وهو يتسلى بتلاوة قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعتي الكريمة، انتشق علي الأكبر حسامه المهند من غمده ونزل مخترقا صفوف العدو المتكبر، فراح يضرب الأجلاف ويجندل الجبناء ويحصد بهم فيوقع أكبر الخسائر في أوساطهم، راح يضربهم فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان. ظهر تأثيره عليهم حينما دخل دائرتهم وأخذ يخوض في وسطهم العسكري ليمزق جمعهم ويفرق صفوفهم ويشتت شملهم الشريد، فقلب وقوفهم وحالة سكونهم إلى حركة دائمة وركض وهروب فهزيمة، فالرجل من إذا هرب نجا.
وغاب شخص علي الأكبر بينهم غيابا تاما للعيان بما يلعبه فيهم ويؤثر عليهم، فلا يظهر منه غير نشاطه المتمثل بهز العسكر وزعزعة الجيش إذا كان نزاله المسلح بكل طاقاته وقدراته، مما أعيى الفرسان المدججين والكماة الناصبين، واستمر في فعالياته البطولية يخرق الصفوف ويتحدى السيوف، لم يفت في عضده العطش بل حتى الجراح المعضلة، يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض، وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا، وما هم بالعجز وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح والدماء السائلة رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات، بل ليرى وجه أبيه المشرق ويستنير بوجوده المبارك ويلتقيه لقاء كريما معززا.
وبعد هذا اللقاء الشريف بدأ علي الأكبر جولته الثانية، وفي ذاكرته قول الإمام الحسين له:
ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
وبالفعل بعد القتال ببسالة وشجاعة استشهد الأكبر في ساحة المعركة مسلما على أبيه قبل الشهادة بالقول:
يا أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي يقرئك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي، وهل لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. تتجن الإمامة في الورى، يا خير من برأ الإله وصورا، فتسمرت عين السماء تحيرا، مذ عينت أنوار وجهك يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. اكتربت حب المرتضى منذ الصغر، فسرى هواه في فؤادي على الأثر. ما غاب عن عيني طيفه ما استتر، هو ذا أمير حيدر نعم الولي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
يوم الغدير، عيد الولاء والإخاء والحمد والثناء. عيد الغدير وقد أكبرت من عيدا، عيدا على كل عيد فضله سبقا. عيد بي أنزل الباري بمحكمه نورا بفضل علي شاع منبثقا. اليوم أكملت في نصب الوصي لكم ديني، وتمت عليكم نعمتي غدا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ولده عليهم السلام، والحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية أمره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين. والحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فله جل جلاله الحمد والشكر رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمين وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأثلج قلوبكم وصدوركم بهذا اليوم الأغر من أيام الله الخالدة، عيد أوليائه الأكبر، عيد الغدير.
يا طير الشوق يا طير 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 طير، يا حامل هالفرحة وداير. يا طير الشوق يا طير، يا حامل هالفرحة وداير، بشر بي أغلى البشاير، بشر بي أغلى البشاير.
يسرنا أعزائنا أن نلتقيكم ضمن برنامج أيام الخالدة في لقاء الخاص بعيد إكمال الدين وإتمام النعمة، عيد الولاية المباركة. أعددنا لكم أحبائنا في هذا اللقاء فقرات متعددة ومنوعة، نأمل أن تقضوا معها وقتا طيبا مباركا. نعرفكم أولا بهذه الفقرات، فعنوان الأولى هو الاحتفال بعيد الولاية سنة نبوية، وفي اتصال هاتفي يحدثنا ضيف البرنامج عن العلاقة بين إكمال الدين وإتمام النعمة وبين استمرار النهج النبوي بالإمامة، وهو السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. تلي ذلك فقرة عنوانها الغدير عيد إسلامي. نستضيف بعدها ضيفنا ليحدثنا عبر الهاتف عن عقد الأخوة في عيد الغدير. ضيفنا هو السيد علي الحجازي الباحث الإسلامي من لبنان. تليها فقرة أخرى عن أعمال عيد السرور والحمد لله والشكر. وتتخلل ذلك أشعار بهذه المناسبة السعيدة، ومشاركاتكم الصوتية المحببة في الاحتفاء بعيد الغدير السعيد. شاركونا أحبانا الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة بطيب الاستماع لأولى فقرات هذا البرنامج الخاص، وعنوانها هو
الاحتفال بعيد الولاية
سنة نبوية.
مستمعين الأكارم، صرحت عدة من الأحاديث الشريفة المروية عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام أن عيد الغدير يعبر عن سنة إلهية ثابتة في تاريخ الأنبياء عليهم السلام. فمثلا نلاحظ في حديثين شريفين رواهما ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يخبرنا أن كل نبي من أنبياء الله عليهم السلام كان يأمر بأن يتخذ اليوم الذي ينصب فيه الوصي من بعده عيدا ينبغي لأمته أن يعظموه شكرا لله على هذه النعمة الجليلة.
وقد عمل بهذه السنة النبوية المباركة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله فور إبلاغه الأمر الإلهي بتنصيب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام للولاية والوصاية في الأمة المحمدية من بعده. ولعل مستمعينا الكرام أوضح مظاهر عمله صلى الله عليه وآله بهذه السنة النبوية الثابتة أنه أمر أصحابه وسائر من حضر يوم عيد غدير خم من النساء والرجال وأمهات المؤمنين وغيرهم بتهنئة أمير المؤمنين عليه السلام على نزول الإعلان الإلهي بإكمال الدين وإتمام النعمة بولايته سلام الله عليه. وقد روي ذلك في كتب الحديث المعتبرة عند المسلمين بأسانيد كثيرة تفوق حد التواتر بكثير.
وقد سار على نهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أئمة عترته الطاهرة عليهم السلام، فكانوا يعرفون المسلمين ببركة هذا العيد المقدس والآثار العظيمة للاحتفاء به. فمثلا خطب أمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته في يوم جمعة صادف يوم عيد الغدير، فكان مما قاله في خطبته: إن الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين، ولا يقوم أحدهما إلا بصاحبه، ليكمل عندكم جميل صنعكم، ويقفكم على طريق رشده، ويقفوه بكم آثار المستضيئين بنور هدايته. وروي علمار بن حريز في كتاب مصباح المتهجد أنه دخل على الإمام الصادق يوم 18 من شهر ذي الحجة فوجده صائما، فقال عليه السلام: هذا يوم عظيم عظم الله حرمته على المؤمنين وأكمل لهم فيه الدين وتمم عليهم النعمة وجدد لهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق.
نعم مستمعينا الكرام، وروي في كتاب قرب الإسناد عن مولانا الصادق عليه السلام أنه وصف في حديث مع أصحابه عيد الغدير بأنه اليوم الذي شيد الله به الإسلام وأظهر به منار الدين وجعله عيدا، كان لذلك أشرف عند الله من عيدي الأضحى والفطر. كما روي في عدة من المصادر المعتبرة عن الفياض بن محمد أنه شهد الإمام الرضا عليه السلام وقد جمع أصحابه يوم عيد الغدير عنده وحدثهم عن فضله وكانوا صائمين، فأبقاهم عنده للإفطار حتى أفطر معهم بعد أن بعث إلى عوائلهم بالطعام والهدايا.
و ولنتدبر معا هنا مستمعينا الأكارم بالحديث الشريف التالي الذي رواه الشيخ الجليل فرات بن إبراهيم الكوفي من القرن الهجري الثاني بسنده عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوم غديركم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا.
عيد الغدير تجدد في مغانينا، واخلد كما خلدت فينا معالينا، واعطر الكون بالذكرى ولا عجب، فعطر ذكراك قد فاق الرياحين، وندي أرواحنا الضمأة فقد يبست عروقها ورذاذ منك يكفينا، ألق السعادة في أحضان حاضرنا، ألق السعادة في أحضان حاضرنا، عيد الغدير كما أسعدت ماضنا، تاج الإمامة حدثنا، فأنت إذا ثار الحجاج مع الأعداء قاضينا.
أصدق التهاني والتبركات نرفعها بمناسبة عيد إكمال الدين الإلهي وإتمام النعمة الربانية لمولانا إمام العصر المهدي أرواحنا فداه. ونقدم مثلها أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية وكذلك لضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وهو يحدثنا مشكورا في الاتصال الهاتفي التالي عن العلاقة بين إكمال الدين الإلهي وإعلان يوم الغدير المبارك. نستمع معا.
مستمعينا الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج بفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. فضيلة السيد، ما هي العلاقة بين إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية وبين إعلان يوم الغدير عن استمرار النهج النبوي بالإمامة؟
حياكم الله، والسلام عليكم وعلى الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأبدأ بالبسملة والصلاة على النبي وآله. موضوع الإمام أو الإمامة هكذا نقول، هو يعني جزء أو امتداد للرسالة النبوية، والإمامة عهد إلهي. تعلمون أو مار عليكم حتما قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة عهد، وطبعا هذا العهد أمر جدا خطير، وهو ثقل الإمامة ومسؤولية الإمامة ومضمون الإمامة. هذا يحتاج له، وفيه كلام كثير ومباحث كثيرة. الإمام والإمامة هي امتداد للرسالة ولوجود النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن نقرأ هذه الآية: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت، بعد أن نصب أو قام النبي صلى الله عليه وآله بتنصيب الإمام علي وبايعه المسلمون، وقال من كنت مولاه، ثم ختم حديثه: اللهم أدر الحق معه حيثما دار. فنزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في الواقع الدين هو نزل بمراحل، والمراحل استمرت 23 عاما وشيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل خاتمة ذلك كله هي الإمامة، إمامة الإمام أمير المؤمنين. أنا أقرأ لكم حديثا، وهذا الحديث روته العامة، وإن كان بالنص هناك بعض الاختلاف لكن المضمون هو واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، من صدق إمامتك فقد صدق نبوتي، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. لذلك من خلال هذا الحديث، من خلال حديث النبي يوم غدير خم، نلاحظ أن الإمامة هي ركن، هي أصل مهم في الإسلام، واستخفافنا بالإمامة أو الإمام هو استخفاف بأصل الرسالة. الفرق بين النعمة والرحمة، تعلمون بأن النعمة من ألطاف الله، وأعظم منها الرحمة. الله سبحانه وتعالى جعل بعثة النبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، وجعل الإمامة نعمة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الإكمال للتشريع، وهذا التمام للنعمة جاء بتسليط الضوء على الإمامة وموقع الإمام. وأنا أقول من خلال هذا المنبر والمذياع، وأقسم بالله لو أن المسلمين امتثلوا وطبقوا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إن جوهر الإسلام وروح الإسلام الأصيل هي منحصرة في شخصية الأئمة الاثني عشر والإمامة، والذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عددهم، وقال بأن كلهم من قريش.
نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين.
إلهي آمين.
شكرا جزيلا لكم فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذا على هذه الفرصة والإجابة عن أسئلتنا.
حياكم الله.
شكرا لسماحة السيد حسن الكشميري على مشاركته في هذا البرنامج الاحتفالي بمناسبة عيد الولاية الأغر.
كفك يا حيدر كان وبكف محمد من بلغه جبريل على الأمة يشهد، من بلغه جبريل على الأمة يشهد.
لسان الغدير يصيح باربع جوانب، لسان الغدير يصيح باربع جوانب، البيع العالي الكرر على الأمة واجب، البيع العالي الكرر على الأمة واجب. بأمر الله والقرآن للهادي نائب، بأمر الله والقرآن للهادي نائب، وصار العالي الكرر من واحد وحاد.
كفك يا حيدر كان وبكف محمد، كفك يا حيدر كان وبكف محمد، من بلغه جبريل على الأمة يشهد، من بلغه جبريل على الأمة يشهد.
لو ما يبلغ به ما يكمل الدين، لو ما يبلغ به ما يكمل الدين، لا مأذنة ولا صوت عند المسلمين، لا مأذنة ولا صوت عند المسلمين. صارت كفوف في الناس بكفوف أبو حسين، صارت كفوف في الناس بكفوف أبو حسين، ما ينكرها